أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. انتهى الكلام إلى الوجه الثاني الذي كان عبارة عن ماذا؟ عن أن المراد بالشك وعدم العلم المأخوذ في موضوع أدلة الأصول المؤمنة هو عدم العلم المستقر والثابت الذي لا يزول بالفحص، هذا هو الشك الذي هو موضوع الأصول المؤمنة. فقبل الفحص الشك وإن كان موجودا إلا أنه شك يزول بالفحص ليس مستقرا وثابتا، ولذا لا تجر الأصول المؤمنة قبل الفحص لخلاف الشك الباقي بعد الفحص والمراجعة، فإنه شك ثابت وباق فيتحقق موضوع الأصول المؤمنة فتجري. هذا الوجه غير بعيد، ليس بذات البعيد أن يستند إليه لإثبات وجوب الفحص في محل الكلام. ولعل هناك بعض المنبهات الوجدانية والعرفية التي تساعد على ذلك. الظاهر أن العرف لا يعتذر صاحب الشبهة الذي يتمكن من إزالة شبهته بالفحص والمراجع، لا يعتبره شاكا ومترددا، ولا يراه معذورا اذا رجع الى الاصول المؤمنه قبل الفحص، لانه متمكن من ازاله الشبهه. بنظر العرف ان الذي يكون معذورا هو الذي يشك ويتردد بعد الفحص، حينئذ هذا يكون شاكا ومترددا. فاذا رجع الى الاصول بنظر العرف بنظر العقلاء يعتبر معذورا إذا خالف الواقع على تقدير شنو وجود الواقع، يكون معذورا. أما إذا كان متمكنا وقادرا على إزالة الشبهة بالفحص، خصوصا إذا كان الفحص لا يستلزم منه مهنة كبيرة، في هذه الحالة العقلاء لا يرونه معذورا. وهذا معناه ماذا؟ معناه في الحقيقة أن إجراء الأصول عند العقلاء بحسب مرتكزاتهم إنما يكون بعد الفحص لا قبل الفحص، بمعنى أن الشك الذي يكون موضوعا للأصول المؤمنة بنظر العقلاء هو الشك بعد الفحص لا قبل الفحص. وهذا هو عبارة عن هذا الوجه الذي ذكرناه، عبارة عن الوجه الثاني وليس هو شيء آخر. الظاهر أن العقلاء بحسب الارتكاز العقلائي الموجود عندهم يفرقون بين ماذا؟ بين ما قبل الفحص وما بعد الفحص. قبل الفحص يرون ماذا؟ يرون أن هذا ليس معذورا، وأن هذا الذي يقدم يتمسك بالأصول المؤمنة ويقع نتيجة التمسك في مخالفة الواقع هذا ليس معذورا، بخلاف ما إذا تمسك بالأصول بعد ماذا؟ بعد الفحص. بالتأمل في هذه القضية العقلاء الظاهر أنهم لا يفرقون في عدم المعذورية، في عدم جواز الرجوع إلى الأصول المؤمنة، بين من وصل إليه الواقع وبين من كان الواقع موجودا لكنه يتطلب منه ماذا؟ فحصا ومراجعة، كما مثلنا سابقا. يتمكن أن يفتح عينيه ويعرف ماذا؟ يعرف أن الفجر تحقق أو لم يتحقق. يتمكن أن يحسب هذا النصاب ويعرف بأنه بلغ هذا المعدن، ويعرف بأنه بلغ النصاب أو لا. يراجع دفاتره وحساباته ويعلم بأنه مستطيع أو ماذا أو غير مستطيع. العقلاء بحسب مرتكزاتهم لا يفرقون بين من يعلم بالاستطاعة وصلت إليه الاستطاعة أو يعلم بالنقاب، وبين من يتمكن من العلم به ويكون قادرا على العلم به بمجرد الفاعل. في كلتا الحالتين العقلاء لا يرونه معذورا، وإنما يكون معذورا إذا فحص وراجع وبقي الشبهة في هذه الحالة، يكون الرجوع إلى الأصول المؤمنة معذرا لا بنظر العقلاء. لعل المقصود بالوجه الثاني هو الاعتماد على هذا الارتكاز العرفي والعقلائي، ويحكم هذا الارتكاز على أدلة الأصول العملية، ويقال بأن الشك الموجود في الأصول العملية المأخوذ في موضوع الأصول العملية هو الشك المستقر، هو الشك الثابت، هو الشك الذي لا يزول بالفعل، يعني الشك بعد الفعل لا قبل الفعل. فيحكم هذا الارتكاز على الأدلة، أدلة الأصول، وبالتالي يكون هناك قصور جافي في أدلة الأصول عن الشمول لمن في حالة ما قبل الفعل، وهذا هو المطلوب. بل أكثر من هذا، يمكن إرجاع الدليل الأول أيضا إلى ذلك. الدليل الأول ما هو؟ كان دعوى أن المراد بالشك في أدلة الأصول هو التحير، الشك بمعنى التحير والتردد، ولا يوجد هذا التحير والتردد إلا بعد الفحص. أما قبل الفحص ومع التمكن من المراجعة، مع التمكن من إزالة الشبهة بالمراجعة والفحص، لا يطبق على هذا أنه ما دام متحيرا مترددا فلا يتحقق الموضوع، وبالتالي لا تجد الوصول قبل الفحص. يمكن إرجاع هذا الأول أيضا إلى هذا المعنى إلى الثاني، بمعنى أن النقطة فيهما واحدة. النكتة هو تحكيم هذا الارتكاز العقلائي الذي ذكرناه على الأدلة، فيكون الشك هو الشك بعد الفعل الذي يوجب ماذا؟ يوجب تحيرا وترددا. هذا هو موضوع الأصول العملية، وليس موضوع الأصول العملية هو الشك قبل الفعل الذي لا يوجب تحيرا ولا ترددا، إذ لا يطلق على المكلف أنه متحير ومتردد مع تمكنه من الرجوع بمجرد أن يفتح الكتاب يزيل شبهته ويعرف ما هو الواقع. هذا عرفا لا يقال له متحير ولا يقال له ماذا؟ متردد. النقطة فيهما واحدة، وهو تحكيم الارتكاز العقلائي كما بينا على أدلة الأصول العملية المؤمنة. ومن الواضح جدا أن هذا الوجه إذا تم لا يفرق فيه بين الشبهات الحكمية وبين الشبهات ماذا؟ الموضوعية. عدم المعذورية في نظر العقلاء لا يفرق فيه بين الشبهة الحكمية وبين الشبهة الموضوعية. في الشبهة الموضوعية أيضا نفس الكلام يقال الذي يقال في الشبهة الحكمية. تمكن المكلف من إزالة الشبهة الموضوعية للحساب ومراجعة الفداء هذا لا يكون معذورا بنظر العقلاء، فلا يجوز إجراء نظره، لا يجوز إجراء الأصول المؤمنة قبل ماذا؟ قبل الفعل. الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه ذكر بعض الأمثلة العرفية لغرض تنبيه الوجدان على هذا الارتكاز العقلائي. كان يمثل بهذا المثال، وهو أنه إذا أمر المولى، مولى العرف العادي، إذا أمر المولى بإحضار أطباء البلد لغرض علاج مثلا ولده أو علاج نفسه مثلا، العقلاء لا يعذرون المأمور، العبد المأمور في إجراء إطالة البراءة عندما يشك في أن فلانا طبيب أو ماذا أو لا، مع تمكنه من ماذا؟ من مراجعة بسيطة وفحص عن ماذا؟ عن أطباء البلد، ليعرف بأن هذا من أطباء البلد أو ليس من أطباء ماذا البلد. ليس معذورا اذا فعل ذلك. نعم يكون معذورا اذا فحص وراجع في مرحلة المراجعة راجع الدفاتر التي تحصيها اطباء البلد ولم يجد هذا الطبيب الذي يشك في كونه طبيب فيهم وبقي شاكا، عندئذ يكون الاعتماد على الاصل المؤمن يكون معذرا للمكلف. العرف لا يلومون هذا الشخص اذا هو بمجرد ان يشك في ان هذا طبيب او لا ولا من دون فحص، هذا لا يكون ماذا؟ لا يكون معذورا اذا رجع الى الاصول المؤمنه. بل اكثر من هذا يمكن ان يقال ان العرف يفهم من نفس الدليل، دليل الحكم الواقعي ودليل الخطاب، يفهم منه ان له مدلول عرفي وهو وجوب الفحص. وذلك بعد الالتفات الى ان المولى اذا كان عالم بان هذا العرف الطريق الطبيعي والعادي لمعرفه موضوع الحكم هو ماذا؟ هو الفحص والمراجعه. بمعنى ان المولى يعلم ان هذا العرف لا يستحضر في ذهنه جميع الاطباء، مثلا في مثال السابق واضح لا يستحضر في ذهنه جميع الاطباء، كما هو الحال هكذا في كل موضوع لا يستحضر في ذهنه الموضوع، وانما الطريق الطبيعي العقلائي العادي معرفه الموضوع هو شنو؟ هو الفحص والمراجعه. في هذه الحالة نفس الدليل التكليف، نفس الدليل الذي يوجد الشيء، دليل التكليف هو يفهم منه عرفا هو أن المولى يلزم العبد لماذا؟ بالفحص والمراجعة، وإلا كيف يصل المكلف إلى امتثال التكليف من دون ماذا؟ من دون إيجاد الفحص والمراجعة. عرفا يفهم من الدليل أنه يكون يفهم منه وجوب الفحص كمدلول عرفي التزامي لهذا الدليل. هذا هو هي الأدلة التي تذكر في المقام. الآن نعود إليها دليلا آخر مذكور في كلماتهم، وحاصل هذا الدليل هو أن يقال مذكور في التقريرات وغيرها، هو أن الشارع يهتم بالواقع على نحو لا يرضى بتفويته حتى في حال الجهل والشك، فلا تجري الأصول المؤمنة في هذا الحال. تجري هكذا الاستدلال باهتمام الشارع بالواقع، الشارع يهتم بالواقع، فإذا كان هناك حكم واقعي الشارع يهتم به اهتماما لا يرضى بتفويته حتى في حال الجهل والشك، حتى في حال الجهل والشك ولا يرضى بتفويته. واضح بهالشكل ذكر في كلماتهم، واضح ان هذا يعني طرح الدليل بهذا الشكل واضح الضعف، مو جدا واضح الضعف، لان هذا يستلزم ايجاد الاحتياط في كل الشبهات، في كل الشبهات من دون فرق بين الشبهه البدويه والشبهه المقرونه بالعلم الاجمالي، الشبهه قبل الفحص والشبهه هنا بعد الفحص. هذا معنى ان الشارع يهتم بالواقع بحيث لا يرضى بتفويته حتى في حال الجهل والشنو والشك، كما يقال ذلك في ماذا؟ في باب الفروج وفي باب الشنو؟ في باب الدماء. هناك يقال بان الشارع يهتم بهذا الواقع الموجود في هذه الموارد اهتماما لا يرضى بالتفويت حتى في حال الشر، ولذا يجب الاحتياط في جميع الشبهات المحتجبه بذلك. واضح؟ هذا قلت المصروف في محل كلامنا، احنا قاعد نتكلم عن وجوب الاحتياط في الشبهه قبل الفحص بعد القرار، عن ماذا؟ عن عدم وجوب الاحتياط في الشبهة بعد الصنع بعد الطاعة. كلامنا احنا هذا يعني نفرض عن ان الاصول تجري بعد الطاعة، وانما الكلام ينفرض على ان الاصول تجري قبل الطاعة او صنع او لا تجري. هذا الطرح لإثبات وجوب الاحتياط وعدم جريان الاصول قبل الطاعة، هذا معناه انه لا يفرق بين ما قبل الفحص وما ماذا وبعد الفحص. حتى بعد الفحص الشبهة الواقع يقتن به الشارع ولا يرى بعد التفريق حتى سنة حتى بعد الفحص، فيجب الاحتياط في الجميع. وهذا لا يقول به احد الا في موارد معينة دل الدليل على وجوب الاحتياط فيها حتى مع الشك والتردد، وهي كما قلنا الجماع والخروج وما داخل ذلك. فإذا هذا الدليل الظاهر أنه ليس المقصود به هو هذا، وإنما المقصود به هو شيء آخر. وحاصله هو أن يقال بأن الشارع يهتم بالواقع بلا إشكال، الشارع يهتم بالواقع، لكن اهتمام الشارع بالواقع على درجات على درجات. الشارع في بعض الأحيان يهتم بالواقع لأن لا يرضى بتخفيفه في جميع الشبهات، كما هو الحال في الجماع والفروج مثلا. وبعض الأحيان لا يهتم بالواقع ويرضى بتخفيفه، قد نفترض هذا، فيجوز الرجوع إلى الأصول المؤمنة في جميع الشبهات. أقعد وقف بينهما، لا هو اهتمام مطلق بالواقع بحيث يجب الاحتياط في جميع الشبهات، ولا هو عدم اهتمام مطلق بالواقع بحيث يجوز اجراء الاصول المؤمنة في جميع الشبهات، وانما هو احد وسط. الشارع يهتم بالواقع بمقدار انه لا يسمح باجراء الاصول المؤمنة قبل الشنا قبل الفحص، بهذا المقدار هو يقتن بالواقع. وعلى درجة من درجات الاهتمام بالواقع ليست مطلقة، وإنما هي حد وسط يقتن بالواقع كما هو ما مر عليكم خصوصا في كلمات في قدس الله نفسه الحلقات، أن الشارع يقتن بالواقع بحيث لا يرى بإجراء الأصول المؤمنة في حالتين. الحالة الأولى هي حالة الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي، بالرغم من أنه في حالة الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي أكو شك وأكو تردد، لكنه الشارع لا يرضى بإجراء الأصول المؤمنة، ولذا يجب الاحتياط في الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي. الحالة الثانية هي الشبهة قبل السنة قبل الفار، هذه درجة من درجات الاهتمام بالواقع بهذا المقدار. حينئذ السؤال الذي يطرح ما هو الدليل على ماذا؟ على هذا الاهتمام بهذه الدرجة في محل الكلام. وهذا مجرد فرض أن الشارع يهتم بالواقع بهذا المقدار، ما هو الدليل على اهتمام الشارع بالواقع بهذا المقدار؟ ما هو الدليل على ذلك؟ طبعا لا نتوقع أن نعثر على دليل خاص يدل على هذه الدرجة من الاهتمام في أمثال محل كلامنا، فرد المقدار الذي كما هو واضح. لابد أن يستفاد هذا الاهتمام من نفس دليل الحكم الواقعي ولا طريق آخر. هل يمكن أن نستفيد هذا الاهتمام من نفس دليل الحكم الواقعي أو لا؟ إذا فرضنا أننا استفدنا من دليل الحكم الواقعي اهتمام الشارع به بهذا المقدار من الاهتمام، المسألة محلولة، لأن نفس الدليل الحكم الواقعي يكون له دلالة عقلية على ماذا؟ على هذا الاهتمام بالواقع، بمعنى أن هذا الحكم الذي دل الدليل عليه، الدليل نفسه هنا يدل على ها هذا الحكم يدل أيضا على ماذا؟ على اهتمام الشارع به بحيث لا يرضى بتفصيله قبل البعض، لا يرضى بذلك، وإنما يوجب الاحتياط قبل ماذا؟ قبل البعض، ولا يجوز الرجوع للأصول المؤمنة. إذا تم هذا استكشفنا من دليل الحكم الواقعي هذا الاهتمام، المسألة تكون محلولة. إذن في الشبهة قبل البعض لا يجوز للمكلف الرجوع إلى الأصول شنو؟ المؤمنة، ويجب عليه شنو؟ الاحتياط، ويثبت المطلوب. واضح؟ ويثبت المطلوب. لكن الكلام أنه ما هو الدليل على الاهتمام بهذه الدرجة؟ بعبارة أخرى، لماذا لا نقول أن الشارع يهتم بالواقع في محل كلامنا؟ كاهتمامه بالواقع في ذات الجماع والماذا والجلياشنا والفروج، بمعنى أنه يجب الاحتياط قبل الفحص وثمه وبعد الفحص. أو لماذا لا نقول أن الشارع لا يهتم بالواقع بهذه الدرجة فيجوز الرجوع للأصول المؤمنة قبل الفحص وبعد ماذا وبعد الفحص؟ ما هو الدليل على هذا الاهتمام؟ ثم لا طريق لإثبات ذلك إلا التمسك بدليل الحكم الواقعي. إذا جينا للحكم الواقعي لا إشكال ولا ريب، ولا ينبغي أن نقع الشك في أن دليل الحكم الواقعي له مدلول عرفي، وهو اهتمام الشارع بمضمونه وبالتكليف الذي دل عليه الحكم. أن هناك درجة من الاهتمام بلا إشكال، بقطع النظر عن مقدار هذه الدرجة، بعدين نجي نقولها. لا إشكال أن الدليل الذي يدل على حكم شرعي فيه دلالة عرفية، لماذا؟ على اهتمام الشارع بالواقع الموجود في ذلك الحكم الشرعي ويهتم به. ولذا تصدى لإبراز هذا الخطا، تصدى لإيجابه على المكلف، منع المكلف من مخالفته، كل هذا يكشف عن اهتمام ما من قبل الشارع، من قبل صاحب الخطا في الواقع الموجود في ذلك. إذا أصل الاهتمام مما لا ينظر التشكيل في دلالة الدليل، دليل الحكم الشرعي عليه، وإنما الكلام في درجة هذا الاهتمام. يمكن إثبات هذه الدرجة بالاستعانة بالارتكاز العرفي العقلائي المتقدم، حيث قلنا أن الارتكاز العرفي العقلاء بحسب مرتكزاتهم لا يسوغون المكلف التمسك بالأصول المؤمنة قبل الفحص. هذا الارتكاز يمكن أن يستعان به لإثبات ماذا؟ أن دليل الحكم الشرعي المفروض عن كونه دالا على ماذا؟ على الاهتمام بالواقع، على الاهتمام بالواقع، هو يدل على الاهتمام بهذا الشنو؟ بهذا المقدار. بعبارة أكثر وضوح نقول أنه المقام بعد الفراغ عن أصل الاهتمام وإثبات أصل الاهتمام بدليل الحكم الواقعي يدور بين أن نقول أنه هو يهتم به مطلقا أو لا يهتم به مطلقا، أو على الحد الوسط. يهتم به مطلقا، هذا خلاف المفروض كما قلنا، خلاف المفروض عنه في محل كلامنا، وهو شنو؟ عدم وجوب الاحتياط بالشبهة بعد الفحص. عدم الاهتمام مطلقا يعني ماذا؟ يعني جواز الرجوع الى الاصول العمليه حتى ماذا؟ حتى افرض في باب الشبهه المقرونه بالعلم شنو؟ بالعلم الاجمالي. واضح؟ الظاهر بعد تحكيم الارتكاز العقلائي، العقلاء يرون ان العلم الاجمالي، العلم الإجمالي يعبر عن وصول الحكم للمكلف ولو شنو؟ ولو إجمالا، ولذا لا يرون فيه معذورية، فلا يجوز الرجوع إلى المؤمنة في الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي. العقلاء أيضا يرون عدم المعذورية في الرجوع إلى الأصول المؤمنة قبل الفحص. هذا الارتكاز العقلائي هذا يمكن أن يظن إلى ما يدل عليه الدليل من أصل الاهتمام، وبذلك يثبت دلالة الدليل دلالة عرفية التزامية على ماذا؟ على اهتمام الشارع بالواقع لهذا النحو من الانتمام. هذا دليلا مستفاد من كلمات السيد الشهيد قدس الله نفسه. إذا تم هذا الدليل يضم إلى الأدلة السابقة ولعله يرجع إليها يلتقي معها في بعض الأرجاح، وحينئذ يتم الكلام في هذه الأدلة جميعا. النتيجة منها كل هذه الأدلة أن التام من هذه الأدلة يثبت وجوب الفحص وعدم جواز الرجوع إلى الأصول المؤمنة، يثبت عدم جواز الرجوع إلى الأصول المؤمنة قبل ماذا؟ قبل الفحص، وهو المحصول في محل الكلام. لكن هناك كلام طبعا مذكور في محله عن مقدار الفحص شنو الواجب، طرحه الشيخ وطرحه غيره، أن مقدار الفحص الواجب ما هو؟ واضح؟ هل الفحص يجب أن يبلغ مدى ومنتهى ولو استلزم مؤنة وكلفة على المكلف، أو لا أن الفحص الواجب هو بالمقدار الذي يصدق معه أن المكلف يهتم بالواقع. الفحص الواجب هو الفحص بالمقدار الذي يرفع عدم اهتمام المكلف بماذا؟ بالواقع. لا يقولون هذا شنو؟ يهتم بالواقع، فحصه بمقدار يرفع عنه عدم الاهتمام. الظاهر ان الادله المتقدمه لا تساعد على اكثر من ذلك، لان عندك الادله هو الارتكاز والاستناد الى ارتكاز العقلاء العرفي، والعقلاء يرون ماذا؟ يرون ان المكلف اتجاه المولى يجب عليه ان يهتم بماذا؟ ان يهتم كاهتمام المولى بماذا؟ بالواقع. ولا يلزمون بماذا؟ بالفحص اكثر من ان يصدق على المكلف انه مهتم بماذا؟ بالواقع الذي يهتم به المولى، لانه يهمله. لا، هذا ليس مهملا علما للواقع، كمن يجري الاصول المؤمنة قبل الفحص هذا مهمل للواقع وغير معتني للواقع. الفحص الذي يستفاد من هذه الأدلة لا يستفاد أكثر من هذا المقدار من هذه الأدلة إذا تمت في إثبات وجوب الفحص. في مقابل هذا كله قد يستدل بروايات واردة في أبواب متفرقة لإثبات عدم وجوب الفحص، وهذه الروايات روايات عديدة، يمكن الإشارة إلى بعض هذه الروايات، ولعل الباحث يستطيع أن يعثر على ما هو أكثر من ذلك. وهذه الروايات كلها واردة في الشبهة الموضوعية، وأهم هذه الروايات هي صحيح الزرارة المعروفة الواردة في باب الصحاب، حيث أنه رواية واضحة موجودة في الباب 37 من أبواب النجاسات الحديث الأول. هذه الرواية قلت له أصاب ثوبي دم رعاة أو غيره أو شيء من مني، إلى أن قال هو صاحب الوكالة أنا حافظ جزء من الرواية، إلى أن قال فإن ظننت أنه قد أصابه ولما سيحصل ذلك، فنظرت فلم أرى شيئا، ثم صليت فرأيت فيه، قال تغسل ولا تعيد الصلاة. قلت بما ذلك؟ قال لأنك كنت على يقين من طهارتك ثم سككت، فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشرك أبدا طاعة الصحابة. قلت فهل علي إن شككت أنه أصابه شيء أن أنظر فيه؟ واضح سؤال عن وجوب الفحص في الشبهة الموضوعية. فهل علي إن شككت في أنه أصابه شيء أن أنظر فيه؟ فقال لا. وانما تريد ولكنك انما تريد ان تذهب الشك الذي وقع في نفسك. اذا قضيه مربوطه به تقدر تذهب الشك، تقدر تنظر وتفحص. اذا ما تريد هذا ما تريد ذلك ان تنظر وتفحص. الروايه صريحه في عدم وجود البعض حتى بهذا المقدار الجزء القليل، وهو شنو؟ ان ينظر ان النجاسه والدم موجود او شنو؟ او غير موجود، وهذا فحص قليل، وهذا لا يستدعي خلفة ولا شنو ولا منع، حتى على المقدار هذا ليس واجبا، والروايه صريحه في ذلك. الروايه الثانيه هي صحيحة البيزنطي المروية في الباب 50 من نفس هذه الأبواب، الحديث الثالث. رواية صحيحة سندا يرويها الشيخ الطوسي بإسناده عن محمد بن علي يعني بن محبوب عن أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن علي ناصر تامة سندا. قال سألته عن الرجل يأتي السوق فيشتري جبة سراع لا يدري أذكية هي أم غير ذكية، الشبه شنو شبهتنا موضوعية كما هو واضح، أيصلي فيها؟ قال نعم، ليس عليكم المسألة، إن أبا جعفر عليه السلام كان يقول إن الخوارج ضيقوا على أنفسهم بجهالتهم، ان الدين اوسع من ذلك. هذه الرواية صريحة في عدم وجوب المسألة وعدم وجوب الفعل. الشبهة موضوعية، شبهة موضوعية، ما يدري هاي ذكية او لا، بلا ظل بيها لا تعتقد. هاي الرواية الثالثة، نفس الكلام الرواية السادسة في نفس الباب وهي صحيحة ايضا لمحمد بن احمد بن ابي ناصر عن الرضا عليه السلام قال سألته عن الخطاب يأتي السوق فيشتري الخف أو الخطاب يأتي السوق فيشتري الخف لا يدري أذكي أم لا، ما تقول في الصلاة فيه وهو لا يدري أيصلي فيه؟ قال نعم، أنا أشتري الخف من السوق ويصنع لي وأصلي فيه وليس عليكم المسألة. الشاهد في هذه الرواية الأخيرة ليس عليكم ماذا؟ المسألة. الرواية هاي كم رواية ترى؟ لا صحيح، لأن ثلاث روايات. هذه الروايات صريحة في ماذا؟ في عدم وجوب الفعل. حينئذ كيف نجمع بين ما تقدم وبين هذه الروايات الدالة على عدم وجوب؟ راح يأتي عنها الكلام إن شاء الله يوما أربعة إن شاء الله. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.